السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، وارزقنا العلم والعمل يا ذا الجلال والإكرام فيما يرضيك يا ربنا. اللهم فهمنا ما أغلق علينا، ويسر لنا أمورنا يا ذا الجلال والإكرام، واجعلنا عالمين عاملين، اللهم آمين. مرحبا بكم إخواني في هذا المجلس، وهو المجلس الرابع من مجالس التعليق على كتاب أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونبدأ من حيث انتهينا بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا من الثابتين على العمل الصالح يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكذلك ما نقل عن بعض التابعين، وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب، فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض. وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين، لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، أو من بعض من سمعه من أقوى منه أقوى، ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين، ومع جزم الصحابي بما يقوله كيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهى عن تصديقهم. والمقصود أن مثل هذا الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا يفيد حكاية الأقوال فيه، هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك. وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه، فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد، فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، والنقل الصحيح يدفع ذلك، بل هذا موجود فيما مستنده النقل.
ما زال حديث شيخ الإسلام رحمه الله في الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال. يقول لك: إذا وجدت اختلافا في كتب التفسير بين المفسرين، فهذا الاختلاف إما أنه يكون من جهة النقل، وإما أن يكون من جهة طريقة الاستدلال. واضح إلى الآن؟ فأما طريقة النقل فكما قلنا بالدرس الماضي، إما أن يكون النقل عن معصوم، وإما أن يكون النقل من غير معصوم. واضح؟ والنقل عن معصوم هو عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن نعرف صحته من ضعفه، فهذا لا إشكال فيه، فالصحيح نأخذ به والضعيف لا نأخذ به. وإما أن يكون النقل عن معصوم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا نعرف أهو صحيح أم ضعيف، فهذا لا بد في البحث فيه،
بما أنه نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن نبحث، لأننا لا نعرف أهو صحيح أم ضعيف، لا بد أن نبحث وأن ننقب حتى نعرف هل هو صحيح أو ضعيف. فإذا كان النقل عن غير المعصوم مثل من؟ الصحابة. ومثل من؟ تابعين. فهذا أيضا إما أن نعرف صحته من ضعفه وإما لا نعرف. فإذا عرفنا فبها ونعمت، واضح؟ فإذا لم نعرف فاعلم أن ما ينقل عن غير الصحابة عن غير المعصوم مما لا يعرف صحته من كذبه مثل الإسرائيليات، مثل الإسرائيليات، فاعلم أن أكثرها كما قلنا البارح في خمس نقاط قلنا أنه لا فائدة منها وأنها تذكرون. ثم الآن ابتدأ وقال وكذلك ما نقل عن بعض التابعين، انتهينا من الصحابة. يقول إذا نقل شيء عن بعض التابعين ولم يؤخذ أنه أخذه من أهل الكتاب، ولم يؤخذ أنه أخذه من أهل الكتاب، طيب ما أخذه التابعي من أهل الكتاب ما الموقف منه؟ دعونا نفهم الآن، إذا أخذ الصحابي أو التابعي من أهل الكتاب شيئا ما الموقف منه؟ ما الموقف منه؟ سنقف مع هذا الموقف، سنقف معه ثلاث وقفات أو ثلاث تفصيلات، فيه تفصيل. ما نقل من أهل الكتاب لا يخلو من ثلاثة أحوال. من الذي ينقل عن أهل الكتاب؟ الصحابة أو تابعون. فإنه لا يخلو من ثلاثة أحوال: أن نعلم صحته ويشهد له بالصدق ما جاء في كتابنا وسنة نبينا، كقول اليهودي حينما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والمخلوقات على إصبع والبحار على إصبع، ثم يقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تقريرا له وقال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فأخبار بني إسرائيل إذا وجد في كتبنا في سنة نبينا أو في كتاب ربنا ما يشهد بصدقه فذاك صحيح يؤخذ به ويروى ويحدث به. الحالة الثانية: ما علمنا كذبه من بني إسرائيل. الأول علمنا صدقه، الثاني ما علمنا كذبه. إما علمنا كذبه بما عندنا في شرعنا وفي كتابنا وفي سنة نبينا علمنا كذبه، أو درسنا أسانيده أو نقبنا عنه فعلمنا أنه كذب، فهذا لا يؤخذ به شيء. فما كان مخالفا للشرع أخذنا به، وما كان لا يخالف الشرع لا نأخذ به. علي بن أبي طالب رضي الله عنه سأل رجلا من اليهود فقال له: أين جهنم؟ سأل علي رجل يهودي فقال له: أين جهنم؟ فقال اليهودي: في البحر. فقال علي: ما أراه إلا صادقا، ما أراه إلا صادقا، ألم يقل الله والبحر المسجور؟ والبحر المسجور، وقال وإذا البحار سجرت. لماذا صدق علي اليهودي؟ لأن ما قاله يوجد دليل عندنا في شرعنا يصدقه، فلا حرج. الثالث من أخبار بني إسرائيل ما هو مسكوت عنه، لا نعلم صدقه ولا كذبه، وهذا يأتي في باب الأخبار، يأتي في باب الحكايات والقصص، لا نعرف صدقه من كذبه، كلون الكلب، كلب أهل الكهف، كبعض ما يروونه في قصة يوسف، كبعض ما يروونه في قصة نوح، بعضه ليس كله، فهذا لا نعرف كذبه من صدقه، فهذا ما الموقف منه؟ لا نؤمن به ولا نكذبه، لا نصدقه ولا نكذبه، ولا يكون رده إلا بحجة ولا قبوله إلا بحجة. من أراد أن يقبله لا بد له من حجة، ومن أراد أن يرده لا بد له من حجة. هل يجوز حكايته؟ نعم تجوز حكايته، تجوز حكايته، لقوله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. ولكن نتوقف، ولكن إذا وجد في حكاياتهم ما دل على كذب عندنا نرده، كتجرؤهم على الأنبياء بأنهم عشق للنساء وأن لهم خليلات، كقولهم في نوح عليه السلام حتى نوح لم يسلم منهم، فهذا نكذبه ونرد ولا نقبل به. واضح؟ يقول التابعي إذا أخبرنا بشيء من الأخبار ولم يقل لنا أنه قد أخذه من أهل الكتاب، واختلف التابعون بعضهم مع بعض، فخذ هذه القاعدة، فليس قول بعضهم حجة على بعض، ثم رباك تربية ربانية رحمه الله، فقال وما نقل عن في ذلك، أي في نفس الموضوع، إذا نقل عن التابعين شيء، انتبه معي الآن ركز، إذا نقل عن التابعين شيء واختلف، فانظر لهذا الشيء هل رواه الصحابة أو لا، انظر لهذا الكلام الذي قاله التابعون هل ورد عن الصحابة أو لم يرد عن الصحابة، فإذا ورد عن الصحابة فاترك قول التابعين واذهب لقول من؟ واذهب لقول الصحابة، فالنفس إليه أسكن، النفس تطمئن لقول الصحابي أكثر من قول التابعي. لماذا؟ السبب الأول لأن الصحابي قد يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون الصحابي سمعه ممن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الصحابة إذا نقلوا لك أخبارا فهم من أقل الناس نقلا عن أهل الكتاب، من أقل الناس نقلا عن أهل الكتاب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخاصة إذا جزم الصحابي بالقصة، إذا جزم بها فاعلم أنها ليست من أهل الكتاب، وإنما قد يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال والخلاصة، حينما يقول والمقصود أي يريد أن يعطيك الخلاصة في مسألة الاختلاف إذا كانت من جهة النقل، ما زلنا إلى الآن من جهة النقل، الاختلاف الذي سببه ماذا؟ النقل. يقول الخلاصة الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه لا يفيد حكاية الأقوال فيه، الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا يفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك، كما قلنا بالبارح أن الذي لا يعرف صحته في الغالب أن فيه أمور أنه لا فائدة منه ولا يشغل الإنسان وقته به، واضح؟ قال وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد، ما يعرف الصحيح منه هو الأكثر في كتب التفسير، فالله جل وعلا قد أقام فيه الحجة. ثم قال كلاما جميلا في مسألة ما يوجد في كتب التفسير والحديث والمغازي مما نقل عن النبي وعن أنبياء الله جل وعلا، والنقل الصحيح إما يصححه وإما يكذبه، فهذا نعرف صحته من كذبه. ولذلك ينبغي علينا إذا رأينا أقوالا ظاهرها التضاد، نحن الآن نتكلم عن الأقوال التي ظاهرها إيش؟ التي ظاهرها التضاد، عن الأقوال التي ظاهرها التضاد، إذا وجدت من هذه الأقوال شيئا فعليك أن تبحث في صحتها من عدم صحتها ليطمئن قلبك، أو اذهب لكتاب في هذا الزمان، الكتب المحققة كثيرة، صح ولا لا؟ ولكن أحسن في اختيار الكتاب الذي يكون محققه معروف بالعلم، في كتب تحقيق تجارية يكتبون عليها تحقيق فلان وتحقيق فلان وهو لا حقق ولا شيء، كلام فاضي، التحقيق عندهم أن يذكر رقم الآية ورقم الحديث، ولا تخريج ولا تصحيح ولا تضعيف ولا لا، اذهب للكتب التي حققها الأعلام في زماننا لتعرف الصحيح والضعيف منها. فالمنقولات التي يحتاج إليها في الدين بفضل الله نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره. اقرأ ومعلوم أن المنقول.
قال رحمه الله تعالى ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم، ولهذا قال الإمام أحمد ثلاثة أمور ليس لها إسناد التفسير والملاحم والمغازي، ويروى ليس لها أصل أي إسناد، لأن الغالب عليها المراسيل، مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم، كيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والواقدي ونحوهم من كتاب المغازي، فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة ثم أهل الشام ثم أهل العراق.
هذه مسألة مهمة، لابد أن نشرح كلام الإمام أحمد في قول الإمام أحمد ثلاثة أمور ليس لها إسناد، التفسير والملاحم والمغازي ويروى ليس لها أصل. ما المراد بكلام الإمام أحمد رحمه الله في التفسير والملاحم والمغازي أن ليس لها أصل؟ بعض المستشرقين والمتسلقين على العلم الذين يبثون الشبه يقولون لا تأخذوا بهذا التفسير، إذا كان الإمام أحمد نفسه يقول كتب التفسير ليس لها إسناد فكيف تعتمدون على كتب التفسير؟ ألا يوجد عندنا كتب مسندة في التفسير؟ ردوا، يكفي تفسير ابن جرير كله مسند، صح ولا لا؟ فما معنى كلام الإمام أحمد في أن كتب التفسير والملاحم والمغازي أي السيرة والغزوات والتاريخ، ملاحم أي التاريخ، ليس لها أسانيد؟ الإمام أحمد هذا قول مجمل يحتاج إلى بيان، هذا قول ماذا؟ مجمل يحتاج إلى بيان. بعض العلماء كالخطيب البغدادي يقول الإمام أحمد يقصد كتب مخصوصة في هذه الثلاثة، هذا كلام الخطيب البغدادي. فالخطيب البغدادي يقول مراد الإمام أحمد في هذا أنها كتب مخصوصة لا يوثق بصحتها وأحوال مصنفيها، وليسوا عدولا في النقل ككتب القصاص وغيرهم. فهذا ما ذهب إليه الخطيب البغدادي مثلا، وهذا الكلام من الخطيب البغدادي انتقاده العلماء، قاله الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، قال هذا الكلام. ولكن هذا الكلام من الخطيب البغدادي انتقده بعض العلماء، قال لا، قالوا لا، عبارة الإمام أحمد لا تدل على كتب مخصوصة. أجل ما المراد؟ لابد أن نعرف كلمة معنى إسناد. الإمام أحمد يقول ثلاثة أمور ليس لها ماذا؟ إسناد. وفي لفظ قال ليس لها أصل، ليس لها ماذا؟ ليس لها أصل. إذن كلمة أصل وكلمة إسناد إذا عرفت زال الإشكال. والمراد بالإسناد أي المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاث كتب ليس لها إسناد أي ليس لها إسناد يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال في المقدمة ليس لها أصل أي إسناد. ماذا قال؟ ليس لها أصل. ابن تيمية ماذا يقول؟ أي إسناد. ليس لها أصل أي إسناد، لأن الغالب عليها المراسيل. ما هو الحديث المرسل؟ أخبروني، يرفع يد الذي يعرف. ما هو الحديث المرسل؟ ما سقط منه الصحابي وأرسله التابعي إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كأن يقول الحسن البصري قال رسول الله، وهل قابل الحسن البصري رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذا حديث مرسل، والحديث المرسل من أنواع الحديث الضعيف. واختص العلماء بعض المراسيل بأنها تقبل، ولكن الشاهد هنا أن المراد من كلام الإمام أحمد أنه مرسل أي ليس بمسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ثلاثة كتب التفسير والمغازي والملاحم تاريخ لا تسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أحاديثها في الغالب تكون مرسلة. ولكن أيضا ماذا أراد الإمام أحمد من كتب التفسير؟ عرفنا كلمة ليس لها إسناد بمعنى أنها مرسلة، واضح؟ ولكن ما المراد من كلام الإمام أحمد في كتب التفسير؟ المراد بها الكتب المتعلقة بأسباب النزول، كتب التفسير المتعلقة بأسباب النزول. لأن أسباب النزول جزء من التفسير ولا لا؟ جزء من التفسير. وقد ذكرنا أن أسباب النزول تنقسم إلى قسمين: أسباب نزول صريحة فنزلت هذه الآية، أنزل الله هذا في كذا، أسباب نزول صريحة. وأسباب النزول الصريحة هي التي يقع في أغلبها الإرسال، أسباب النزول الصريحة هي التي يقع في أغلبها الإرسال، لأن التابعي أو من بعد التابعي ينسب الحدث إلى عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لم يشاهده ولم يعاصره. إذن مرسلة ولا ما هي مرسلة؟ مرسلة. النوع الثاني من أنواع أسباب النزول، أسباب النزول غير الصريحة، هذه أيضا تدخل في باب التفسير. ولكن في أي أنواع باب التفسير؟ التفسير بالرأي الذي تكلمنا عنه في أول مجلس. فالمفسر يذكر حدثا معينا ويقول ويصدر العبارة بأن سبب نزول الآية، ويأتي بقول أو بحكم كأنه هو سبب النزول، وهو يريد أن يفسر الآية، وهو يريد أن يفسر الآية. إذن فمراد الإمام أحمد في كتب التفسير والمغازي، أي التي ترفع بسند صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، قليلة جدا، قليلة جدا. قال: مثل ما يذكره عروة بن الزبير، عروة بن الزبير ابن العوام، أمه أسماء، أمه أسماء، فما يذكره عروة بن الزبير في المغازي في السيرة أغلبه مرسل، أغلبه مرسل، وما يذكره الشعبي، الشعبي عامر ابن شرحبيل الشعبي، وهو تابعي، فيذكر شيئا من هذا الأمر في المغازي مثلا، في الملاحم، في التفسير، مرسلة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند مرفوع. وما يذكره الزهري، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وموسى بن عقبة المدني، وهذا مشهور في كتاب المغازي، وابن إسحاق، وابن إسحاق هذا هو راوي السيرة، ما يقول سيرة ابن إسحاق صح ولا لا؟ محمد بن إسحاق، نعم نعم، مغازي بن إسحاق. وذكر بعضهم قال يحيى بن سعيد الأموي، الوليد بن مسلم الواقدي، كل هؤلاء في المغازي، يقول كل هؤلاء يذكرون أشياء عن النبي فيرسلونها. لا بد من معرفة صحة ما يقولون أو لا، أو لا، أو لا، هل لا بد؟ يتساهل العلماء، يتساهل العلماء في باب المغازي والملاحم والسيرة. وأما التفسير فإنه إذا كان مما يبنى عليه حكم شرعي فلا بد أن يدقق فيه، وأما إذا كان لا يبنى عليه حكم شرعي فهو مما يتساهل فيه ويستأنس به، ويستأنس به ولا حرج. ثم قال: فإن أعلم الناس بالمغازي. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة، ثم أهل الشام، ثم أهل العراق. فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم، وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد، فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم. ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك، وجعلوا الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار. وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة، لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء ابن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير وأمثالهم. وكذلك أهل الكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود، ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم. وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير، وأخذه عنه أيضا ابنه عبد الرحمن وعبد الله بن وهب.
الآن لماذا أتى لك بهذا؟ قال اسمع، إذا قرأت في كتب التفسير وفي كتب المغازي، هذا استطراد من شيخ الإسلام، وأردت أن تأخذ ولا بد من أقوال التابعين الذين يسندون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي مراسيل، وأردت أن تأخذ منها، فإذا كنت تقرأ في المغازي فلا تذهب لأهل الشام وأهل مكة، المغازي أعلم الناس بها أهل المدينة رقم واحد، خذ الكلام الذي سيقوله أهل المدينة فهو أقرب للصواب. وإذا حدثتك حذام فصدقوها، إذا قال شيخ الإسلام فهو عن دراية، يقول لك إذا أردت أن تأخذ في المغازي فاذهب أول من تأخذ منهم المغازي من؟ أهل المدينة، ثم من؟ ثم أهل الشام، ثم من؟ ثم أهل العراق. أهل المدينة ابحث عند أهل المدينة على القول، فإذا وجدتهم عند أهل المدينة توكل على الله، لم تجده أين أذهب؟ لم أجده عند أهل الشام من أهل العراق، قال فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم، المغازي كانت عندهم، وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد، فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم، ولذلك عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري، وهو كتاب السير في الأخبار والأحداث، وهو إبراهيم ابن محمد الحارث. فكتابه صنفه وأخذوه، أيضا الأوزاعي كان من أعلم الناس بالمغازي، وهو الفقيه العالم، حتى كان له مذهب اسمه مذهب الأوزاعي كمذهب أبي حنيفة والشافعي ومالك، بس من أعلم الناس بالمغازي من؟ الأوزاعي. فانظر ماذا يقول الأوزاعي. ولكن لو ذهبت للتفسير موضوعنا، وأردت أن تأخذ من التابعين، فلا تذهب لا لأهل الشام ولا المدينة ولا العراق، حتى لو ذهبت للمدينة فناس مخصوصين، اذهب إلى أهل مكة. لماذا أهل مكة؟ لأنهم أصحاب ابن عباس، لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء ابن أبي رباح وعكرمة، وذكر غيرهم، قال أو اذهب لأهل الكوفة. أذهب الكوفة؟ أترك المدينة وأذهب لأهل الكوفة؟ نعم، اقرأ لعلماء الكوفة في التفسير. قال لماذا؟ قال لأنهم تلاميذ من؟ عبد الله بن مسعود. وإذا كنت ولا بد ستذهب لأهل المدينة فاذهب لزيد بن أسلم وعلمه، فإن الإمام مالك أخذ التفسير عن زيد بن أسلم. طيب وهكذا. إذن هو يعلمك إذا أردت أن تبحث في التفسير في أقوال التابعين فاعرف الوجهة أين تتجه. وهنا وقفة تربوية، وقفة تربوية معنا. إذا أخلص المعلم وكان صادقا خرج له طلاب ولو بعد حين. إذا أصبحت شيخا في يوم من الأيام ومعلم تعلم الناس الكتاب والسنة، لا تستعجل في كثرة الطلاب، لا تقل ما يحضر عندي إلا 2-3 فيهم بركة، قد يكون 1 بـ1000. لا 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 تنوي أصلا، لا تتعمد كثرة الطلاب، ولكن أحسن في تعليمك واصدق. فانظر إلى تلامذة ابن عباس كيف شرفوا بجلوس مع ابن عباس ونشروا عنه، تلامذة عبد الله بن مسعود. أيضا إذا كنت طالبا وأخذت العلم من شيخ فانشر علم هذا الشيخ، لا تكتمه، لعلك تنقله إلى من هو أعلم منك وأعلم من الشيخ بنفسه، صح ولا لا؟ وما يدريك. فلو كنت عالما أو متعلما أحسن النية واصدق، والمهم عندك كثرة الأعداد والشهرة أو أن تبلغ عن رسول الله. رد، ليكن همك أن تبلغ عن رسول الله. نقلوه عنك لم ينقلوه عنك، قالوا أنت الذي قلت، أنت الذي رجحت، أنت لا تسأل في هذه الأمور. أهم شيء أن تعلم الناس الخير. ولذلك الإمام عطاء، هذا خارج الدرس، الإمام عطاء كان عالما جليلا في التفسير ولكن كان شديد. قيل مات ولم يكن عنده من الطلاب إلا 7 بس، ما أحد يصبر عليه، ما استطاع أن يصبر، وهو عطاء، بس كان شديد ولكن صبر عليه السبعة، 7 نقلوا علمه. الليث بن سعد كان عالما في عند العلماء في وزن الإمام مالك، البعضهم يقول أكثر من الإمام مالك، ولكن الليث بن سعد لم يخدمه طلابه، لم يخدمه طلابه وينقلون علمه، والإمام مالك خدمه طلابه فنفع الله به. ولذلك إذا أردت أن ينفع الله بك فانفع الشيخ الذي تأخذ عنه، هو دين، دين، الجزاء من جنس العمل. انشر علم من تأخذ عنهم ينشر الطلاب علمك ولو بعد حين، أو يسخر الله من ينشر علمك. ابن تيمية سخر الله له هذه البلاد وهذه الدولة السعودية في نشر العلم، وإلا كانت كتبها مشتتة في البلدان، وما نقل شيخ علم شيخ الإسلام بمثل ما نقل في هذا العصر، وهذا من محاسن هذه البلاد. شوف بعد كم سنة، ومات 700 وشوي، صح ولا لا؟ ونحن 1400 سنة انتشر علمه. طيب تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والمراسيل إذا تعدت طرقها، تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا، فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه، فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب. فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات وقد علم أن المخبرين لم يتواطؤوا على اختلاقه وعلم على اختلاقه وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد، علم أنه صحيح. مثل شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال، ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال، فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة، فإنه لو كان كل منهما كذبها عمدا أو خطأ لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه، فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتا وينظم الآخر مثله أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثلها. أما إذا أنشأ قصيدة طويلة تجري العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنى مع الطول المفرط بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه. وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون وحدث آخر بمثله، فإنه إما أن يكون واطأه عليه أو أخذه منه أو يكون الحديث صدقا. وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات، وإن لم يكن أحدها كافيا إما لإرساله وإما لضعف ناقله. لكن أحسن الله إليكم، لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذه الطريق، بل لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذه الطريق بل يحتاج ذلك إلى طريق يتثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق. ولهذا ثبتت غزوة بدر بالتواتر، وأنها قبل أحد، بل يعلم قطعا أن حمزة وعليا وعبيدة برزوا إلى عتبة وشيبة والوليد، وأن عليا قتل الوليد، وأن حمزة قتل قرنه، ثم يشك في قرنه هل هو عتبة أو شيبة. وهذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك.
هذا كله من استطراد شيخ الإسلام، وهو في علم الحديث ولا علاقة له بأصول التفسير. وملخصه يقول: الحديث المرسل ضعيف أو ليس ضعيف؟ هذا الكلام كله ألخصه لكم في كلمتين: الحديث المرسل ضعيف أو ليس ضعيفا؟ يقول: ولكن لو جاءنا حديث مرسل عن زيد من التابعين، وزيد هذا في المدينة، ونفس الحديث بنصه إلا تغيرات طفيفة لا تغير المعنى ورد عن عمرو في مكة، ونفس الموضوع ورد عن سعد في العراق، نفس المعنى مع تغيرات دقيقة، وإن كانت مراسيل فإننا نقبلها إذا تعددت الطرق وغلب على الظن عدم تواطؤهم على الكذب. واضح؟ غلب على الظن أن هذا لم يقابل هذا وهذا لم يقابل هذا، فإنه يستبعد أن يكون هذا، يستبعد جدا. ألا ترى أن أنظم بيتا وأنت تنظم بيتا فيتوافق بيتي وبيتك مثل بعض، ممكن أو ما ممكن، ولكن أن أنظم قصيدة من 50 بيت وتنظم أنت القصيدة نفس القصيدة من 50 بيت، هل يمكن أن تكون بهذه الطريقة؟ لابد أن نكون نقلناها من بعض، صح ولا لا؟ قال ذلحين غزوة بدر، هل ورد فيها سند صحيح متصل أن حمزة وعلي وعبيدة برزوا لعتبة وشيبة والوليد؟ كلها مراسيل، ولكن تعددت طرقها فقبلناها، تعددت الطرق فقبلناها، واضح؟ المهم أن هذا الموضوع، موضوع تعدد الطرق ودراسة تعدد الطرق، من مواضيع علم الحديث، وإنما استطرد شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة في هذا الموضوع حتى الصفحة التي تليها. نكتفي بهذا هذا اليوم، نكتفي بهذا ليكون عندنا مجال في مجلسين آخرين إن شاء الله بعد أسبوعين، لأن عندكم الأسبوع القادم دورة والذي يلي صح؟ فيما أعلم أو لا تعلمون سيكون عندكم دورات الأسبوع القادم والذي يلي، ثم أرجع إليكم أنا ونقف عند هذا فأشر عليه حتى نكثر أو نشرحه باستفاضة إن شاء الله. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد. أحد عنده سؤال أو استفسار أو تعليق أو تعقيب سامحونا لو قصرت في الشرح معكم، ولكن حاولت أن أيسر العبارة ما استطعت إلى ذلك سبيلا. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.